بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية قولهم ظالم، قال في ترجمة عامر بن مرقش الهذلي، قال ذكر ابن حجر ما أخرجه سعيد بن يعقوب في الصحابة بسنده عن عامر بن مرقش في قصة حمل ابن مالك مع أثيلة بنت راشد، وأن راشدا كان اسمه ظالما فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى راشد. قال ابن حجر وفي إسناده غير واحد من المجهولين، يعني المقصود أن هذا الاسم اسم ظالم، اسم مكروه لا يسمى به المسلم. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره إلى راشد فهو وإن لم يكن ثبت سنده لأن في إسناده مجاهيل، لكن هذا هو الذي ينبغي، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متنوعة أن غير أسماء بعض الصحابة من رجال ونساء من أسماء فيها تشاؤم أو فيها ضرر أو فيها شر إلى أسماء تقابلها، فينبغي أن يختار الوالد والوالدة لأبنائهم وبناتهم من الأسماء ما يكون خارجا عما كرهه الشرع، إما لكونه يحمل معاني غير لائقة، وإما لكونه من باب المدح والإطراء. وقد تقدم معنا هذا غير مرة، تقدم معنا هذا غير مرة ولا مرتين، ونبهنا أن ما ذكره المؤلف رحمه الله مما نقله عن المؤلفين في كتب الصحابة أنه يحتاج إلى العودة إلى تلك الأسانيد، فإن أكثر ما يرد يكون مسلسلا بمجاهيل أو يكون فيه علة، والله أعلم. والظلم نهى الله عز وجل عنه، نهى عن فعله، ونهى كذلك أيضا حرمه بين عباده، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والظلم ظلمات يوم القيامة. فلا يليق أن يسمى المسلم بظالم، وإن كان المسلم لا يسلم من أن يعصي الله عز وجل فيما يتعلق بذات نفسه أو بغيره من المسلمين أو الناس أو الدواب أو غير ذلك، وهذا يعد ظلما، إما أن يكون ظلما للنفس بالمعصية التي فيما بين العبد وبين ربه لا تتعلق بمخلوق، وإما فيما يكون ظلما للآخرين، لكن مع ذلك لا يسمى المسلم بظالم. قال رحمه الله قولهم الظاهر، قال مضى في حرف الألف عندك كلام، عند كلامي على الأحد، قال وفي تحفة الموجود صفحة 27 و100، قال وقد قرر ابن القيم رحمه الله منع تسمية الإنسان بأسماء الرب تبارك وتعالى مثل الأحد والصمد وتسمية الملوك بالقاهر والظاهر ونحو ذلك، أي أن هذا من ماذا؟ مما ينبغي منه ما يكون محرما ممنوعا كالأسماء التي تختص بالله عز وجل، كاسم الله، اسم الرحمن، واسم مالك الملك، وهكذا بديع السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأسماء المضافة أو الأسماء التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فيحرم تحرم التسمية بها. ومنها ما يكون فيها اشتراك، يكون فيها اشتراك، ومع ذلك كره بعض أهل العلم التسمية بها، مثل القاهر والظاهر. وهذا مما أولع به الملوك، أن يختار كل واحد منهم له لقبا يشهر به على غيره من الملوك الذين سبقوه، وهكذا أيضا يشهر به فيما بعد. قال: قولهم الظروف الطارئة. قال: اصطلاح قاصر لا يؤدي معنى ما في الشرع. الشرع وضع الجوائح، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من اشترى ثمرا ثم جاءته جائحة قبل أن يجنيه، قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم حق أخيه أو مال أخيه؟ والمعنى أنه إذا جاءت جائحة تجتاح الأرض من الجوائح التي هي عامة، كان يكون هناك برد يضرب تلك الثمار ويطرحها أرضا، أو يكون من بعض هوام الأرض من دود وغيره تأكل الثمر ولا تبقي لصاحب الأرض شيئا إلا الشيء اليسير، أو جائحة صاعقة من السماء، أو شيء من هذه الجوائح التي تجتاح الأراضي. الشرع سماها الجوائح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، بوضع الجوائح. مثال ذلك مثلا لو أن شخصا قال لك: أنا أريد أن أشتري منك ثمر هذا البستان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، فإذا بدأ صلاحها فقام واشترى وهي لا تزال على الشجر، فجاءت جائحة واجتاحتها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، بمعنى أن هذه المصيبة وقعت على صاحب الأرض، وأن الذي يريد أن يشتري الثمر ليس عليه شيء. بعض الناس يسميها الظروف الطارئة. يقول الشيخ: هذا اصطلاح قاصر، الذي جاء في الشريعة أن تسمى الجوائح، فينبغي أن نعتني بالألفاظ التي وردت في الشريعة، لأنها أتم وأعم وأشمل وأكمل. قال: وبيانه في المواضعة في الاصطلاح، اسم كتاب للمصنف. قال: ويأتي في حرف الفاء الفقه المقارن. قال: قولهم ظلمني الله يظلمه. قال: مضى هذا في حرف الخاء عند قولهم: خان الله من يخون، وذلك أن الله عز وجل منزه عن الظلم ومنزه عن الخيانة تعالى وتقدس سبحانه وتعالى، لأن هذه لا تكون إلا ذما، لا تكون إلا ذما. فبعض الناس يقول: فلان ظلمني الله يظلمه، هذا لا يجوز، لأن الله لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالله عز وجل لا يظلم. وإنما لك أن تقول ظلمني ثم تقول عامله الله بما يستحق، عامله الله بعدله أو نحو ذلك. قال: ظواهر لفظية. قال: تسمية الأدلة من الكتاب والسنة بذلك ينهى عنه. وتقدم نقل كلام ابن القيم رحمه الله في ذلك في حرف الخاء بلفظ خليفة الله، وانظر زاد المعاد. نعم، بعضهم إذا استدللت عليه بأدلة الكتاب والسنة يقول هذه ظواهر لفظية، بعضهم يقول هي قطعية الثبوت ظنية الدلالة، كل هذا ليتخلصوا من الإلزامات التي تلزمهم من أدلة الكتاب والسنة. فإذا قلت للأشعري: الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، ويقول لما خلقت بيدي، أثبت سبحانه وتعالى لنفسه يدين كما تليق به سبحانه وتعالى، يقول هذه ظواهر لفظية لا يراد بها ظاهرها. وهكذا إذا استدللت بأدلة الكتاب والسنة بما ظهر من أدلة الكتاب والسنة يقول قائلهم وبئس ما قال، وهو الصاوي، له تعليقات على بعض الكتب المعتنية بمذهب إعراب القرآن، علق في بعض المواضع فقال: إن الخروج عن المذاهب الأربعة يحرم شرعا، ولو خرج به الشخص إلى ظاهر كتاب أو سنة. ثم قال: بل إن الاعتماد على ظواهر الكتاب والسنة أصلا من أصول الكفر. مقالة خبيثة، مقالة بطالة. رد عليه الشنقيطي رحمه الله، ورد عليه شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، رد على هذه المقالة الظالم صاحبها. قال رحمه الله تعالى: قولهم حرف العين، قولهم العادل يأتي عند قول الملك العادل. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 433، وهذا مما يتعلق بقولهم ظواهر لفظية. قال ابن القيم: ومنها أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات. قال: فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب. يبقى الذي يسمع أدلة القرآن والسنة لا تقع في قلبه موقعها ولا يرى عظمتها، ويقول هي ظواهر لا يراد بها ظاهرها. قال: ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية. يسمي شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية، أي قطع العقل بصحتها. ويسمي أدلة الكتاب والسنة ظواهر لفظية، القواطع التي لا تحتمل غير ما دلت عليه، والظواهر التي لها احتمال آخر. قال: فلا إله إلا الله، كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه معلقا على هذا المعنى، قال: أكثر ما يأتي به هؤلاء المتكلمون والفلاسفة مما يسمونه قواطع، أكثر ما يأتون به إنما هو شكوك وشبه واضطرابات وتناقضات. قال: ولا تجد في أهل الفرق من هو أشد اضطرابا واختلافا من المتكلمين، فإن المتكلم الواحد منهم ينقض في كتاب ما قرره في كتاب، وربما تناقض في الكتاب الواحد نفسه في موضع بعد موضع، ويسمي ما يقرره يسميه ماذا؟ يسميه قواطع، ويستقل من أدلة الكتاب والسنة ويسميها ظواهر غير قطعية، إنما هي ظواهر نصوص لا تدل على المطلوب، ويمكن أن تؤول أو تحرف، أو هي مجازات تخرج إلى شيء آخر غير ما دل عليه ظاهرها، والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، ونبدأ بحرف العين إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: هل يجوز أن يكنى الشخص بأبي تراب أو أبو جبريل أو أبو تراب؟ نعم، وجبريل اسم من الأسماء التي يجوز أن يتسمى بها البشر، وهو اسم الملك الكريم. إن كان لك ولد اسمه جبريل كنيت بأبي جبريل لا بأس. قال: وأبو رعد وأبو برق، أوجدت إلا هذه الله، ضاقت عليك الكنى حتى ذهبت تبحث عن الأشياء الغريبة؟ عاد زاد واحدة، قال: أبو جهنم. أبو جهنم لا يجوز، جهنم ذكرت لنستعيذ بالله من شرها لا لنتكنى بها، أعوذ بالله من النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. وأما رعد، إذا كان لك ولد اسمه رعد أو برق كنيت به فلا حرج، لكن الأسماء الأخرى أولى. من حديث من كانوا يحبون أن يتسموا بأسماء أنبيائهم وصالحيهم؟ من حديث من هذا الحديث؟ نعم، أن يجيب: كانوا يحبون أن يتسموا بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. ويسأل عن الطنطاوي. الطنطاوي إذا كان مفسر فهو يعني ماذا؟ ليس على الجادة، ولفلف عليه جمل من الملاحظات في تفسيره وفي منهجه. من حديث من كانوا يحبون أن يتسموا بأسماء أنبيائهم وصالحيهم؟ نعم، حديث المغيرة ابن شعبة رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى نجران قالوا: إنكم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون في مريم عليها السلام، فهل هي أخت هارون الذي هو أخو موسى؟ فيكون موسى وهارون ومريم إخوة؟ قال: فلم أدري ما أقول حتى رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يحبون أن يتسموا بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. ومعنى ذلك أن هارون هذا ليس هو هارون النبي الذي هو أخو موسى، إنما هو أحب أهله أن يسموه باسم النبي هارون، فهو هارون آخر سمي باسم النبي، يحبون أن يتسموا بأسماء أنبيائهم وبأسماء الصالحين فيهم. وهذا به زال الإشكال، وبه يعلم كذلك أن أعداء الإسلام ينظرون إلى أدلة القرآن نظر المتتبع لما قد يظفرون به ولن يجدوا من الأمور التي يرونها مضطربة أو متناقضة أو غير ذلك، ولا يجدون، لأنه كتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ونحن نقرأ في كتاب الشنقيطي رحمه الله دفعها من الاضطراب عن آيات الكتاب. ونجد جوابات أهل العلم على تلك التي يظن الظان أن ظاهرها التعارض من كلام العلماء رحمة الله تعالى عليهم بما يزيل الإشكال ويرفع اللبس. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.